بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق ما يتعلق بالدعاء في الركوع والسجود، وكذلك الدعاء عند سماع آية الرحمة أو الاستعاذة عند سماع آية العذاب. ماذا خرجنا في الأذكار في الركوع والسجود؟ الوجوب، ما الدليل؟ نعم، أما الركوع فعظيم في الرب، أما السجود فاجتهد في الدعاء. نعم، وهل يكون ركنا إذا نسي أذكار الركوع والسجود؟ إذا نسي أذكار الركوع والسجود؟ ها؟ إذا نسي يسجد للسهو، يعني ليس من الأركان. الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ لا يجوز، ما الدليل؟ حديث الباب لو اني نهيت عن قراءة القرآن ركع انا وساجد. طيب، وصلنا الى حديث ابي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقول، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. اتفق عليه. ما موضوع هذا الحديث؟ تكبيرات الانتقام، عند أن ينتقل من ماذا؟ من ركن إلى ركن، يكبر بينهما. نعم، سيأتي أن المسألة فيها خلاف، هل هي واجبة أو من المستحبات. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، وحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بها، وهذا نظرا إلى حديث صحيح فقط، وإلا في حديث رافع رفاعة الرافع كما سيأتي فيه ذكر ذلك. قال: ذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أن التكبيرات واجبة، من ترك عمدا بطلت صلاته، من ترك سهوا فلا شيء عليه ويسجد للسهو. واستدلوا على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسيء في صلاته كما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث رفاعة بن رافع وإسناده صحيح. واستدل الإمام أحمد بسقوطه للسهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فأتم صلاته وسجد للسهم، وقد ترك بتركه التشهد التكبير للجلوس له، فدل على أنها تسقط بالسهم ويجبر بالسجود له. نعم، هذا استنباط جيد من الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفي جلوس لا شك أن سينسى معه تكبيرة انتقال، وجبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بسجود السهو، دل على أنها ليست من الأركان، واجب فقط يسقط، يعني يجبر بسجود السهو إذا نساه. قال: وقد حكي عن أحمد رواية أن هذه التكبيرات من فروض الصلاة لا تسقط الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، وحكي عنه رواية أخرى أنها فرض في حق غير المأموم، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو، قال أبو عبد الله صواب ما ذهب إليه أحمد وإسحاق والله أعلم. نعم الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأتي حديث الساعة وأيضا يزيده حديث صلوكم على تنسل. قال تنبيه الحكم السابق يشمل الإمام والمأموم والمنفرد ويشمل قول سمع الله لمن حمده بدل التكبير لأنها قامت مقام التكبير. وفي حديث أبي رفاعة ذكر ذلك ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أفار السماء. المسألة الثانية جمع الإمام بين التسميع والتحميد. من يجيبنا؟ هل الإمام يجمع بين الأمرين أو يكتفي بالتسميع؟ يجمع. الدليل واضح حديث أبي هريرة في الباب فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما وأدلة كثيرة في الصحيحين فيها الجمع بينهما. فماذا عن حديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد؟ نعم ليس فيه نفي أن الإمام يقول ذلك والحديث الذي عندنا صريح حديث الباب صريح في أنه يقول أنه يجمع بينهما. قال دل حديث الباب على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد ويوسف ومحمد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الإمام يقتصر على التسميع والمأموم على التحميد. لحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم وهذا نظر إلى هذا الحديث واعتبر قصورا. قال أبو عبد الله وفق الله القول الأول والصواب والله أعلم تنبيه حكم المنفرد في هذه المسألة المذكورة كحكم الإمام لأنه أيضا يجمع. نعم التنبيه ليس هنا موجود عندكم سأتي المسألة التي بعدها. المنفرد هذا لا بس فلن تر المأموم أما المنفرد فنعم كما أن الإمام يجمع فالمنفرد يجمع وحديث المسيء في صلاة أيضا فيه الجمع ظننت التنبيه في حق المأموم. المأموم يقتصر على التحميد كما سيأتي. قال المسألة الثالثة هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده أم يقتصر على التحميد؟ نعم من يجيب؟ عندك؟ ما الدليل؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال جمع بينهما وقال صلوا كما رأيتم يصلين فلماذا لا يجمع؟ يعني هذا مقام بيان تعليم لهم إذا قال كذا فقولوا كذا وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا لك الحمد فهو في مقام تعليم فدل على أن الاقتصار أقرب إلى السنة والله. قال ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد إلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ومثله حديث أبي موسى في صحيح مسلم وجاء عن غيرهما. وذهب عطاء وأبو بردة وابن سيرين الشافعي وإسحاق إلى أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أبو عبد الله صدق الله القول الأول والصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم لم يأمرهم إلا أن يقولوا ربنا لك الحمد ولم يأمرهم بأكثر من ذلك. الشيخ الباني كان يأخذ بالقول الثاني الجمع بينهما وأما الشيخ العثيمين والشيخ الباز يرون الاقتصار على قوله ربنا ولك الحمد. قال المسألة الرابعة كيفية التحميد. قال له أربع كيفيات، أي في قوله ربنا لك الحمد بغض النظر عن الزيادات التي ستأتي، أربع كيفيات أي في قوله ربنا لك الحمد، كلها في الصحيحين أو أحدهما، وهي ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وبزيادة اللهم في الصيغتين، وكله جائز، وأفضله عند مالك وأحمد بزيادة الواو، وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه الأفضل بدون الواو، والراجح القول الأول لأن زيادة الواو تتضمن معطوفا محذوفا تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد أو نحو ذلك، وبزيادة اللهم تكون أيضا أفضل لأنه ينادي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. قال المسألة الخامسة موضع قولنا ربنا ولك الحمد وقول موضع قول ربنا ولك الحمد وقول سمع الله لمن حمده. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع، لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. فأما المأموم ففي حال رفعه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فيكون قول ربنا لك الحمد حينئذ والله أعلم، معنى أن الإمام يقول سمع الله الحمد أثناء انتقاله، فإذا اعتدل أكمل ربنا ولك الحمد، المأموم أيضا يقول أثناء انتقاله، وإذا بقي منها شيء أكملها أثناء اعتداله، يعني يبدأ يشرع فيها أيضا المأموم عند ارتفاعه ويكملها حال قيامه. ولا شك أنه إذا كانت طويلة كان يأتي بالأذكار الطويلة يحتاج إلى أن يكملها في أثناء القيام. قال المسألة السادسة محل تكبيرات الانتقال. ظاهر حديث أبي هريرة يدل على أن تكبيرات الانتقال تقال عند الانتقال من ركن، نعم عند الانتقال من الركن السابق وقبل الدخول في الركن الذي بعده، من قول حين يهوي حين يرفع، يعني استفاد منها أنه أثناء الانتقال وقبل الدخول في الركن الذي بعده، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم، نعم حتى أيضا المالكية والحنفية انظر الإنصاف الجزء الثاني صفحة 44. الإنصاف الجزء الثاني صفحة 44 الموسوعة الكويتية 13208 الموسوعة الكويتية 13 صفحة 208. وهل يمد التكبير؟ هل يمده على طول الانتقال أو لا يمده؟ ما يتكلف المد، مد يعني على ما يستحقه فقط، وأما ما يتكلف بعض الفقهاء الشافعية والحنفية من أنه يمده من بداية الانتقال إلى آخره على طول الانتقال، هذا ليس عليه دليل، بل يقول أثناء انتقال، هو الذي اختاره جماعة من الشافعية والحنابلة أيضا في المصدر المذكور على أنه لا يمد مدا زائدا على ما يستحقه. والذين قالوا أن الفقهاء يمد قالوا حتى يكون جميع انتقال مصحوب بذكر الله، وهذا ليس عليه دليل. فالذي يجلس تحية يجلس جلسة الاستراحة متى يكبر؟ بعد أن يقوم عندما يعني ظاهر الحديث حين يرفع رأسه يكبر، فمعناه أنها قبل أن يقوم قبل نعم قبل أن يقوم من جلسة الإسراء عند أن يرفع رأسه من السجود ثم يجلس ويقوم بدون تكبير. وبعض الأخوة يقولون قد نكون في أماكن أن العام ما يسبقون ما يعلمون ولا يطبقون السنة وممكن يتأخر فيها شيئا ما يعني عندما يقارب الجلوس بحيث ما يجلس سريعا ويقوم حتى ويعلم الناس السنة. لكن إذا كان هذا عارض فممكن يفعل هذا الفعل يؤخر التكبير قليلا. فإذا قال في السجود مثلا قال التكبير في الركن الذي وصل إليه سجد ثم قال سائل الله أكبر وهو سائل ليزو نعم نقل الذكر غير موضع فلا يعني بعض الحنابلة يتسامحون في ذلك يقولون قد يحصل ذلك بسبب يعني ماذا عدم الانتباه يحصل كثيرا يقولون ولا شك أن التعمد ذلك لا يصلح لكن لو حصل بغير تعمد إن شاء الله يجزو. نعم في المصدر المذكور جماعة الحنابلة اختلفوا هل يجزو أو لا وهم قالوا مثله يتسامح فيه لما يحصل من كثرة الغفلة فيه ما ينتبه إلا وقد انتقل مثلا استتم قائما أو استتم ساجدا أو استتم جالسا يأتي به. وحديث الباب حين يرفع رأسه حين يسجد حين يرفع رأسه يعني توحي بأنها هي أقرب إلى أن تكون حين الانتقال. لكن كذلك من قالها ماذا مع انتقاله وإن وافق الركن الأول أو مع وصوله لا يزال يشمله قوله حين يرفع رأسه حين يسجد. والأقرب أنه يقولها أثناء انتقاله ولا يتساهل في ذلك. الله المستعان. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ما معنى قول أهل الثناء والمجد؟ أن الله أهل للثناء وأهل ماذا للعظمة والغنى والسلطان. لكن ما فائدة إدخال هذا الآن هذه الجملة؟ نعم أهل الثناء المجد إيش أعراب أهل أهل الثناء المجد؟ منادى لحرف داء محذوف يا أهل الثناء المجد. وناسب ذكر هذين الوصفين أنه في مقام الحمد واعتراف النعمة اعتراف بالنعمة. طيب قوله حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. طيب قوله حق ما إعرابها من أجل فهم معنى الحديث أحق نعم لا ها. لا الأخ يقول خبر المبتدا محذوف مبتدا نعم أين خبر حق ما قال العبد لا ما قال العبد ليس هو الخبر تقديره كان نمس نعم ها الجملة اللهم لا مانع لما أعطيت نعم الجملة هي الخبر يعني أحق ما يقول العبد هو قوله اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني أحق ما يقول العبد أن يأتي بمثل هذا الدعاء أو هذا الاعتراف اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فانظروا كيف يعني يفهم المعنى بمعرفة الإعراب وكلنا لكعب ما أعرابها جملة اعتراضية من الحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد اللهم رمانا عما طيب إلى آخر. هذا يدل على أهمية النحو، يعني لا بد أن الإنسان يدرس في النحو ما يستقيم به لسانه وما يفهم فيه إعراب الكلام ويستطيع به التأليف والخطابة وغيره، ولا تيأس حتى وإن كان مثلا في بداية الأمر يثقل عليه، كرر حتى تفهم. وأنصحك أن لا تنتقل من الكتاب الأول حتى تفهم، لا تقول سنفهم ما مضى هنا نفهمه في الكتاب الثاني الذي بعد، لا كرر ذلك الكتاب حتى تفهم ثم انتقل. قال الحكم المستفاد من الحديث، هذه زيادة في هذا الحديث على قوله ربنا ولك الحمد مستحبة، وهو مذهب الشافعي والرواية عن أحمد، وقد ذهب أكثر الحنابلة إلى أن المأموم لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد، لأنه مأمور بها في قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواء، يعني هذا مذهبهم أن المأموم ما يقتصر على قول ربنا لك الحمد. قال الصواب القول الأول وهو الاستحباب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار، وهو مذهب إسحاق أيضا. تنبيه للركوع والسجود والاعتدال من الركوع أذكار متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم راجعة في صفة الصلاة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم، بدل ما نذكرها هنا أحلنا على مصدرها. مثل ماذا أخوة؟ نعم، حديث عائشة في صحيح مسلم كان يقول في ركوع السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، حديث عوف بن مالك عند أبي داود وأحمد، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، كذلك في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، ظن مر معنا وسيأتي بمرنا. طيب، نحن على الجمع بينها، لكن إن شاء الله في الدرس القادم ننظر من قال بهذا من أهل العلم، مسألة الجمع بين الأذكار نؤخرها إلى الدرس القادم. وبالنسبة لأخواني ما يحصل مثل هذه الفتن وهذه المشاكل فهي ابتلاءات، لا بد من عباد الله الصالحين أن يبتلوا ابتلاء، ما هناك إنسان يسلم من البلاء، والحمد لله على الإنسان يحسن ظنه بالله، يحسن الإنسان ظنه بالله ويستيقن بفرج الله سبحانه. ولما رأى المؤمن أحسن قال هذا ما عاد الله ورسوله، صدق الله ورسوله، ما زاد من الإيمان والتسليم. ينبغي المسلم أن يكون محتسبا ولاجئا مستيقن الفرج من الله سبحانه وتعالى، ليس كل ما أتت فتنة يظن بنفسه الظنون وأنه سيضيق عليه أو أنها نهاية هذا الخير، ما ينبغي المسلم أن يظن بهذا بالله سبحانه وتعالى، بل على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، وعليه بالدعاء وهو أعظم سلاح للمؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ودعاء الصالحين في خير عظيم، يدفع الله عز وجل بلاءات كثيرة بالدعاء، كثرة الدعاء والاجتهاد به في أوقات السجود في أوقات الإجابة، وعدم التهيج والإرجاب. مهما سمعت من الكلام اعلموا أن أصل الإرجاء يأتي من الشيطان، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياء فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. الإنسان لا يبالي أبدا، ويعلم أنه قد جاء بلاء في حق الأنبياء والصالحين أعظم مما نبتلى به، أعظم بكثير مما نبتلى به، فالذي نبتلى به ما يساوي شيئا أمام ما ابتلي به الأنبياء الصحابة والعلماء الصالحون، ابتلوا كثيرا، وما نبتلى به ما يساوي شيئا أمام ما يبتلى به أولئك. وأنت تنتهي بعضها يرقق بعضها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ستكون فتن يرقق بعضها بعضها، تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكسر، ثم تأتي أخرى فيقول هذه فمن أحب أن يزحف عن النار ويدخل الجنة، ثم تأتي منيته يوم بالله واليوم الآخر، ولا يأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من صحابي مخرجه لك عندك عندك حال؟ نعم، خرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذا أحببنا أن نبدأ عليه، جاءت ورقة من أحد الأخوة يقول له حصل شيء من التنبيه. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.